طيب الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم حياكم الله أيها الأحبة، هذه الليلة في درسنا في تسهيل أصول الفقه، قد وصلنا إلى صيغ العموم. وقلنا صيغ العموم ذكرت 14 صيغة، حد يذكرنا بشيء من الصيغ؟ لا، 11 صيغة، 11 صيغة. أعطونا الصيغ الموجودة مشايخ. الصيغة الأولى قال في الفائدة، أيوة آيفون، عدل اسمك بالعربي يا شيخ، تفضل جاوب وبعدين عدل اسمك بالعربي.
الله يحفظك الشيخ. كل وجميع الشيخ.
كل وجميع معاذ، ها
نعم الله يرضى عنك.
فارس أعطناه غيرها،
أدوات الاستفهام كقولي
أدوات
كمان.
الاستفهام بس، من قدم علينا، من عندك، إلى آخره. إبراهيم، أبو عايض،
المفرد والجمع المعرف بأل.
المفرد والجمع المعرف بأل، المفرد محلى بأل والجمع المعرف بأل، أحسنت. وأيضا على واو الجمع، أيوة تفضل يا أحمد.
النكرة في سياق النفي.
النكرة في سياق النفي، أحسنت. والنكرة المفرد المحلى بأل، المفرد المنكر المضاف إلى معرفة، الاسم الموصول، كل هذه تعتبر إيش؟ من صيغ العموم. صيغ العموم كثيرة جدا، والقرآن مليء بالفاظ العموم. أصلا القرآن كله قواعد، يعني أقولها لكم بصراحة، يعني أنا بتتبعي لكثير من آيات القرآن ودراستي لها، وضح لي أن كل آية، ما أستطيع أقول كل آية بالضبط يعني، لكن في الغالب أنها قاعدة حياتية، قاعدة تقوم عليها الحياة. بسم الله، وتجدون أنها قواعد. الآن ننتقل بكم إلى قواعد تتعلق بالعموم، بباب العموم. جمعت 14 قاعدة، يمكن عندكم ما هي مرقمة، أنا أصبحت عدلتها وأصبحت عندي مرقمة، 14 قاعدة سأذكر لكم أرقامها، يقرأها الشيخ فارس وأنا سأرقمها لكم. أعطنا قواعد تتعلق بالعموم يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، القاعدة الأولى: الجمع المنكر في سياق الإثبات لا يفيد العموم، لأن الجمع المنكر،
إذن هذه سجل عندها القاعدة الأولى، قاعدة أولى أو قاف واحد، وتعرف أن مقصود بها القاعدة. إذا القاعدة الأولى أن الجمع المنكر إذا كان في سياق النفي يفيد العموم. لا دراهم، ليس عندي دراهم، أو لا دراهم عندي، هذا جمع منكر في سياق النفي. لكن الجمع المنكر في سياق الإثبات، الجمع المنكر في سياق إثبات، أكرم علماء، أكرم علماء، هكذا. طبعا ليس عندي مثال من القرآن ولا السنة، لكن هذا مثال توضيحي فقط. أكرم علماء، هل يجب عليه أن يكرم هذا الذي قلت له أكرم علماء أو أكرم رجالا؟ هل يجب عليه أن يكرم جميع العلماء؟ لا، يكفي أقل الجمع، وأقل الجمع سنأخذ إن شاء الله، وأنا يظهر لي أن أقل الجمع اثنان وليس ثلاثة مع الخلاف القوي فيها، لكن على كل حال يكفي اثنان. فلو أكرم اثنين من العلماء أو أكرم رجلين يكفي إن شاء الله تعالى، فنأخذ فيها بأقل الجمع، لأنها تدخل باب المطلق لا تدخل في باب العام. تفضل شيخ. الجمع المنكر، عد.
الجمع المنكر في سياق الإثبات لا يفيد العموم، لأن الجمع المنكر صالح لكل مرتبة من مراتب الجماعة، وتبدأ من 3 إلى 10، فيصح أن تقول رجال 3 و4 و5، ولا يمكن ذلك في أقل من الاثنين. وبناء على ذلك، فلو قال السيد لعبده أكرم علماء، فإنه تبرأ ذمة العبد إذا أكرم اثنين فأكثر.
إذا أكرم اثنين أكثر بناء على أن أقل جمع اثنان. لكن لو أحدكم مثلا يرجح أن أقل الجمع ثلاثة خلاص يا إذن الاثنين عنده يعتبرون أو الاثنان عنده يعتبران مثنى والجمع يبدأ عنده من ثلاثة فيكون أقل جمع عنده ثلاثة. فإذا قال أكرم علماء يبقى أنه لابد أن يكرم ثلاثة. يوصي وصية فقال لي فلان عندي دراهم ثم مات كم الدراهم؟ نقول يكفي أقل الجمع. أقل الجمع إن كان اثنان فاثنان وإن كان ثلاثة فثلاثة. نعم.
قاعدة: نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي المساواة بينهما من كل الوجوه التي يمكن نفيها عنهما.
أيوة القاعدة أجعلها القاعدة الثانية. أجعلها القاعدة الثانية. طيب كيف نفي المساواة بين الشيئين؟ نفي من كل الوجوه. إيش الوجوه؟ اسمعوا.
فإذا قال لا يستوي زيد وعمر فإن هذا يقتضي نفي المساواة في جميع الوجوه، في الكرم والعلم والخلق وغير ذلك،
في كل شيء. نعم تفضل.
وقلنا ذلك لأن هذا من قبيل النكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي من صيغ العموم.
هذا هو التعليل المناسب لها. لكن خلونا في المثال: لا يستوي زيد وعمر، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة من كل الوجوه، في الراحة النفسية وفي النعيم وفي الترف وفي رؤية الله عز وجل وفي التنعم وعدم التعذب، وعكسهم أصحاب النار، ففي كل شيء. فإذا قلنا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة في هذه الحالة يكون هذا من جميع ليش الوجوه، ومثلها لا يستوي زيد وعمر فهو من جميع الوجوه، حتى يأتي صارف أو قرينة صارفة تصرفها عن بعض هذه الصور فيكون تخصيصا. نعم. قاعدة الثالثة:
إذا كان الفعل متعديا ولم يذكر مفعوله ووقع ذلك الفعل في سياق نفي كقولك والله لا آكل، أو وقع في سياق شرط كقولك إن أكلت فأنت طالق، فإن ذلك يكون عاما في كل أكل، لأن الفعل من باب النكرة، والنكرة إذا وقعت في سياق النفي أو الشرط فإنها تعم.
إذن خلونا نضع قاعدة أنا عدلتها طبعا: النكرة إذا وقعت في سياق النفي أو الشرط فإنها تعم. هذه القاعدة: النكرة لفظ منكر، النكرة إذا وقعت في سياق النفي أو الشرط فإنها تعم. مثلا والله لا أكل، مثلا لا صلاة لمن لا طهور له، أو لا نكاح إلا بولي، فهذا نكرة في سياق ليش النفي، فالنكرة في سياق النفي تعم، والنكرة في سياق الشرط كذلك. طيب هل الفعل نكرة؟ نعم الفعل يعتبر نكرة فيأخذ أحكام النكرة، وبناء عليه فأنك إذا أتيت بعده بفعل بعد الشرط بفعل فهذا الفعل يدل على أنه نكرة ويأخذ أحكامها. هنا القاعدة الرابعة:
دلالة العام ظنية وليست قطعية، لأن دلالتها على العموم أرجح من دلالتها على الخصوص.
يجوز أن تقول دلالتها ودلالتها، هذا كلها سوى إن شاء الله. هذه القاعدة الرابعة: دلالة العام ظنية وليست قطعية. هذه القاعدة الرابعة، ولذلك نتعامل معها على أنها ظنية، تأخذ أحكام الظن، ما تصل إلى درجة القطعية التي نفسق أو نكفر من خالف فيها. دلالات الألفاظ عامتها عوارض ألفاظ كما يقول الأصوليون والمتكلمون، يقولون دلالتها لفظية ودلالات اللفظية تكون من باب ليش؟ من باب الظن وليست من باب القطع. ولذلك يمكن أن تتأول، يمكن أن تخصص، يمكن أن تستثنى، يمكن يدخل على الشرط، يدخل عليها يعني سواء كان تخصيص أو تأويل، يدخل على التأويل، فدل على أن دلالاتها ظنية. لكن لا تستغل هذه العبارة في تسويغ بعض البدع، لأنهم يقولون أن دلالة العقل قطعية ودلالة القرآن ظنية فنقدم القطعي على الظني، وهذا خطأ كبير جدا. بل الصواب أن دلالة القرآن بصفة عامة في الوضع العام قطعي، لكن في هذه اللفظة يعتبر دلالة ظنية. نعم. القاعدة الخامسة:
أقل الجمع فيما يظهر لي إثناء.
لقوة الخلاف في هذه المسألة قلت أقل الجمع فيما يظهر لي، ولا ما هي عادتي، أول مرة أقولها فيما يظهر لي. لماذا؟ لقوة الخلاف، لا زال واحد متردد حقيقة في ترجيح هذا القول. ففيه قولان، قول أن أقل جمع ثلاثة، وقول أن أقل جمع اثنان، وفيه قول ذكرها ابن قدامة في رد الناظر أن أقل جمع واحد، وفيه من توقف، الخلاف يطول فيها. والشيخ النملة له كتاب اسمه أقل الجمع، مجلد كامل بحث هذه المسألة. طبعا رجح هو أن أقل جمع ثلاثة في بحثه أو في هذا الكتاب، رجح أن أقل جمع ثلاثة. أنا يظهر لي والله أعلم أن أقل جمع اثنان. طبعا لم ينفي القائلون بأن أقل الجمع ثلاثة أن المثنى جمع، لم ينفوه، هم يذكرون ذكروا أن الجمع ذكر، ذكر الجمع، لكن ليس معناه أنها أن قالوا يقسم أهل العلماء اللغة أقل الجمع إلى أو الألفاظ إلى ثلاثة: جمع ومفرد ومثنى وجمع. طبعا هل هناك من علماء اللغة من قال أن أقل الجمع اثنان؟ نعم، فيه مثل ثعلب والخليل بن أحمد الفراهيدي، ونسيت بقية الأسماء كنت أحفظها نسيتها الآن. ففيه جمع من علماء اللغة وصلوا إلى أن أقل الجمع اثنان، وأن المثنى جمع أصلا لأنه يجمع بين شخصين. الذين قالوا بأن أقل الجمع ثلاثة ما أتوا من 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 اللغة أو من كلام المتقدمين ما ينفي أن يكون الاثنان ثلاثة جمع، ما ينفي أن يكون الاثنان جمعا، ما في فيما مر علي، أنا درست المسألة ما ظهر لي هذا، بل وجدت أدلة قوية جدا تدل على أن أقل الجمع اثنان. قال الله تعالى في قصة موسى وهارون عندما بعثهم إلى فرعون، خافوا أننا خافوا أن يفرط علينا ويطغى، فخافوا، فقال الله عز وجل في سورة الشعراء: قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. والمعية هنا المعية الخاصة، ليست المعية العامة، معية خاصة. فالله عز وجل مع من؟ مع موسى وهارون وهما اثنان، فقال إنا معكم، ولم يقل معكما، إنما قال معكم. وفي سورة طه قال إنني معكما أسمع وأرى، فقوله معكم وهنا قال معكما دليل على أنهما بمعنى واحد، فدل على أن أقل الجمع إيش؟ اثنان. هذه الآية صريحة فيها، والمعية المقصودة في هذه الآية معية الخصوص. لا، قد يقول قائل لا هم ثلاثة، هم موسى وهارون وفرعون، إنا معكم مستمعون، يعني أننا نسمع لك ولفرعون وهارون وغيرهم من الفراعنة. يظهر الله أعلم أن مستمعون تكفي في قضية المعية العامة، لكن هذه فيها زيادة وهي المعية ليش؟ الخاصة. فالذي يظهر لي والله أعلم أن أقل الجمع اثنان. طبعا المسألة تنبني عليها قليلة جدا، يعني خذ مثلا أوصى قبل موتي فقال لفلان عندي دراهم وسكت ثم مات، في هذه الحالة إما أن يعطونه درهمين أو ثلاثة، على مذهب الأقل جمع ثلاثة يعطونه ثلاثة، على الأقل الجمع اثنين فاثنان فيجعلون له اثنين. نعم، هذا أقل الجمع. تفضل شيخ، القاعدة اللي بعدها:
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن أورد الشارع الحكم.
يكفي يا شيخ، عندنا خمس قواعد الآن، أخذنا خمس قواعد، أحد السؤال فيها أقرأها عليكم عشان تكون واضحة. الجمع المنكر في سياق الإثبات يفيد الإطلاق، ما يفيد العموم، لأن في المساواة بين الشيئين، لا يستوي زيد بن عامر، لا يستوي أصحاب النار أصحاب الجنة، المساواة من جميع الوجوه. القاعدة الثالثة: النكرة إذا وقعت في سياق النفي أو الشرط فإنها تعم. القاعدة الرابعة: دلالة العام ظنية وليست قطعية. القاعدة الخامسة: أقل الجمع فيما يظهر لي اثنان. إبراهيم.
شيخنا الله يحسن إليكم، ممكن نمثل الفعل في سياق النفي، هل يمكن نمثله بقوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها إلى آخر الآية. فهذه فلا يفقهون بها نكرة، فعل منكر في سياق النفي، فممكن أن نمثل له بهذه الآية. وقد وقفت عليها سامي شيخ
جيد، لكن إيش المنفي هنا؟ إيش العموم؟ أين العموم فيه؟
عدم
لا يفقه، لأن عندنا الواو، واو الجمع تدل على الجمع العموم، لكن نبغى نفرد الفقه. إيش وجه العموم فيها؟ فهمت؟ اتفضل. لا، إذن الجمع لا يقع على الأفراد، إنما يقع على الفقه.
وفي هذه الحالة تكون يعني تكون عامة،
عامة في نفي كل فقه. إيه، ما هو نفي الأفراد؟ الأفراد في الواو، واو الجمع، يفقهون، لكن لا يعقلون كل عقل، وهذه فيها شيء من تحتاج إلى تأمل. شيء من التأمل، إيه تحتاج تأمل. جزاك الله خير يا إبراهيم. يمكن تلقى آية فيها مفرد، لأنك لو لقيت آية فيها مفرد لا يفعل كذا، خلاص. هنا تنفع هذه، لو جاءت بهذا الشكل جيد يعني. نعم، تذكر آية ذكرها لنا فارس
في القاعدة الثانية يا شيخ، نفي المساواة بين الشيئين تقتضي نفي المساواة بينهما من كل الوجوه.
ايوه،
وهذه قاعده ممكن يا شيخ الظاهر انها بنيت على النكره في سياق النفي انها تعم. طيب يا شيخ، ايش رايك لو خدينا مثلا
كان تخريج
فلو خرجنا على قاعده النكره في سياق الاثبات انها لا تفيد العموم، قلنا مثلا اثبات المساواه بين الشيئين يقتضي اثبات المساواه بينهما في وجه من الوجوه فقط، مثل الله الذي خلق سبع سماوات من الارض مثلهن، فمثلا نقول ان المثليه في السبع فقط بناء على هذه القاعده اللي هي اثبات المساواه بين الشيئين تفيد اثبات المساواه في وجه، وتخريجا على قاعده النكره في سياق الاثبات لا تفيد العموم،
وتكون من باب الاطلاق وليست من باب ليش،
وليست من باب العموم.
يا سلام، ممتازه، تعتبر قاعده، هذه تعتبر قاعده وتكون مساوية لهذه القاعدة، لأن الإطلاق والعموم كأنها تمشي متقاربة، لذلك يصلح بحث قصير، يعني ما أحد منكم يريد أن يبحث بحثا قصيرا، يعمل مثلا يقول القول التمام في الفرق بين المطلق والعام، ويخرج لك مسائل كثيرة جدا في هذا، يعني موضوع جميل، يعني صراحة موضوع جيد، اللي هو القول التمام في الفرق بين المطلق والعام، وتستطيع أنك تعمل بحث فيه وتعمل فروق وتعمل أوجه شبه وأوجه فرق، هذا موضوع جيد صراحة. جزاك الله خير يا فارس، فكرة ممتازة، لكن تحتاج إلى تأمل، ونسجلها إن شاء الله فيما بعد في البحث. طيب عبد المجيد، عبد المجيد أحمد إيش؟ أنا طالع حرف واحد بس. عبد المجيد
الطائفي.
إيه
نعم،
تفضل يا عبد المجيد. تفضل.
الله يحفظكم يا شيخ، عندي في قاعدة أقل الجمع اثنان.
أيوة.
أليس من الممكن أن يحتمل آية الشعراء أن تكون على سبيل تكريم الله عز وجل لأنبيائه، فيعني يخاطبه بصيغة الجمع؟
تكريم
الله عز وجل لأنبيائه. إيه نعم.
أيه، وضحت، أنا أحسن ممكن تكون
خاطبته بصيغة الجمع.
يا سلام عليك، ممكن تكون
تكريم
خاطبهم الله عز وجل بصيغة الجمع. طيب، وفي سورة طه إنني معكما أسمع،
وفي سورة طه على حقيقتها، على حقيقتها،
بس كذا تصريف يا شيخ، صرفتنا كذا، يعني كل ما جانا من بنمشي ذي ونمشي ذي ما يصلح، لا لازم تمشي على القواعد يا شيخ. نعم، ولماذا كرمهم في الشعراء ولم يكرمهم في طه؟ مع أن الكلمة واحدة، ترى الله قالها مرة واحدة في لما قال لأننا خاف من فرعون وقومه إلى آخره، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون إلى آخره، فلما قال هذا الكلام الله عز وجل أجاب بإجابة واحدة، ثم ذكر هنا على وجهين، مرة أفردها ومرة إيش جمعها، فقد يكون نوع من أنواع
التناقض. شبيهة مثلا هي شبيهة مثلا بمسألة إثبات العين لله عز وجل،
إثبات العين لله
فهي أتت
حقيقة
في
مش
القرآن على ثلاثة أنواع. أي نعم، هي لكنها أتت في القرآن على ثلاثة أشكال
كيف؟ ذكرني
أو على
بها
ثلاثة
شيخ،
أنواع، منهم
ذكرنا بعيوننا هذه
ولتصنع
واحدة،
على عيني،
على عيني
أي نعم بأعيننا،
بعيوننا
ولتصنع على عيني،
الثالثة
والثالثة
خلاص إذا ذكرتها ذكرنا.
أبصر.
أي نعم، هي
أبشر أبشر
بعيوننا وعلى عيني بس، ما في ثالثة.
أبشر، بتأكد وأرد لكم خبر.
أي نعم، لا هي ثنتين يا شيخ، لكن لا يمنع أنها تكون هذه غير هذه، أو تكون عيني هنا من الجنس العام، فلا إشكال إن شاء الله. راجعوا
جزاك
سهلنا.
الله خير.
أي نعم، وترى في آيات أخرى أنا تركتها، مثلا فقد صغت قلوبكما، عن كم هم؟ ثنتين، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم، لكن إجابات أهل العلم عليها قوية. يا عاطف،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
بخصوص آية طه، قد تحتمل أقلية إن هما يعني من شدة الخوف قال إيه، نخاف أن يخلط علينا أو أن يطغى، أظهروا الخوف شديد من فرعون، فالله عز وجل جعل لهما معية خاصة، إنني معكما من شدة خوفكما فأنا معكما، فقط معية خاصة أسمع وأرى، بخلاف الآية الأخرى إنني معكم.
هناك يسمع ويرى، وهنا يسمع إن معكم
أسمع،
استمع.
بس الله جعل معية خاصة بهما من باب طمأنة القلوب وتهدئة مدروعهما، يعني من خوفهم من فرعون.
طيب تسمح لي
هذا
شوي بس.
وجهة نظري.
طيب طيب لحظة بس، قال فرعون، قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. شفت العبارات كيف يا شيخ في سورة الشعراء؟ قال فرعون أن يأتي القوم الظالمين قالوا كانوا يتقون، قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، هذه ثلاث، فأرسل إلى هارون، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. طب هذه أشد في عباراتها من سورة طه. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، ما نفسها، نفس
لا
القوة هنا والقوة هنا، نفس الخوف هنا والخوف هنا. وبعدين ترى في سورة الشعراء ردد أخاف
سورة طه،
لاحظ يا شيخ، رددها مرتين، قال ربي إني أخاف أن يكذبون، ثم قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. الخوف يردد ويكرر في الآيات بخلاف سورة طه. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. نفس قوة الآيات هنا في الشعراء وفي طه، نفس القوة، ما أرى فرقا، ما شفت فرق يا
الله
شيخ.
أعلم.
لا نعم، ما في فرق. يا فارس
يا شيخ الله يحفظك، هي مسألة أقل الجمع،
ايوه
قلت إن الذي يقولون بأن أقل الجمع ثلاثة لم
دليل،
يأتوا بدليل من
في انكار ان المثنى جمع،
إيه في يا
هذا
شيخ
هو
دليل،
اقرب من
لكن في دليل يا شيخ لكن ما يحضرني، إذا أحد يعني بيساعدني في استذكاره ما يحضرني، أقصد نصه اللي هو نقاش ابن عباس لعثمان رضي الله عنه في توريث في نقل البنت من فرض النصف إلى الثلثين، إذا كنا
قال اثنان،
اثنتان،
قال اثنان جمع أخوه، يعني يؤيد أن الاثنان جمع.
لا ابن عباس قال كأنه أنكر الانتقال في الاثنتين، وقال إنه لا ينتقل إلى فرض الثلثين إلا في الثلاث، وقال هذا مذهب قومك أو كلام من نحوه.
كلام عثمان، اي صح كلام عثمان يؤيد انها ان الاقل الجمع اثنان.
لا اقصد يا شيخ ابن عباس استدل عليه باللغة
اللغة
بلغة قوم، قال أن
أي.
أقل يعني معنى كلامه يعني أن أقل الجمع ثلاثة، فلماذا تورثونها يعني تنقلونها إلى فرض الثلثين في البنتين مع أن أقل الجمع ثلاثة؟ فأقر عثمان على هذا الاستدلال، ولكن رد عليه بالإجماع، قال وجدت الظاهر قومي على أو الناس على هذا نسيت يعني على هذا القول أو على هذا المثال.
قال قومك يا شيخ، قومك.
إيه فكان ابن عباس يا شيخ أقول فكان ابن عباس استدل بأن أقل الجمع ثلاثة، وأقر عثمان على هذا الاستدلال، لكن بين سبب الانصراف بالإجماع.
ما أقر، لأن قال هذه لغة قومك أو هذا كلام قومك.
ما اللي قال يا شيخ ابن عباس؟
عثمان رد عليه بها، فما أقر أبدا. كان عثمان يرى أن أقل الجمع ثلاثة، أن أقل الجمع اثنان بناء على اللغة. لذلك قال هذا كلام قومك أو ما أو نحوه أو نحوه.
ما هو ابن عباس اللي قال يا شيخ؟
لا ابن عباس استدل باللغة، وعثمان رد عليه باللغة.
جزاك الله خير.
نعم، خلنا نشوف يا شيخ. اسمح لي بس شوي بعد. قال حدثني ابن ابي ذئب عن شعبه مولى ابن عباس عن ابن عباس انه دخل على عثمان فقال لما صار الاخوان يردان الامه الى السدس، وانما قال الله فان كان الاخوه والاخوان الا في لسان قومك وكلام قومك ليس باخوه. فقال عثمان هل استطيع نقض امر كان قبلي وتورثه الناس ومضاه الامصار؟
ايوه هذا هو يا شيخ. فكان ابن عباس يقول ان الاخوين ليس باخوه باللغه، فرد عليه عثمان بالإجماع، ولا كأنه يوافق ابن عباس في الاستدلال بأن أقل الجمع ثلاث، لكن ممكن من باب.
على كل حال الحديث ضعيف، شعبة مولى ابن عباس ضعيف أصلا. طيب قال في ذلك عندي أن المعنية بقوله فإن كان الأخوة اثنان من الأخوة الميت فصاعدا، على ما قاله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما. هذا كلام الطبري. طيب ما في ذاك الوضوح يا شيخ. لا طيب جزاك الله خير يا شيخ. طيب احد الاسئله؟ خلاص يكفي الاسئله، خلاص عطنا القاعده السادسه.
العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
قبل ما تكمل يا شيخ انتبهوا القاعده هذه. لما جاء الرجل الذي جاء مع زوجته نهار رمضان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبه، قال هلكت؟ قال ما هلكك؟ قال وقعت على امرأتي نهار رمضان، قال اعتق رقبه. هل هذه من العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم اجابه مباشره، اجاب الشخص نفسه. فعندما ناتي نريد ان نحكم على رجل جامع زوجته نهار رمضان في هذا الزمن بالقياس، لان النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الرجل الذي جامع زوجته نهار ايش؟ رمضان. لكن عندما ناتي الى مثلا المرأه التي ما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت إن لنا ناضحان، زوجي حج على ناضح والناضح الآخر نسني به. قال فإذا جاء رمضان فاعتمري، اسمع العبارة الباقية، فإن عمرة في رمضان تعدل حجه. هنا فإن عمرة في رمضان تعدل حجه، هل تدخل في أن الحكم خاص بهذه المرأة ولا للأمة؟ تدخل في الأمة كلها، صح ولا لا؟ طب نأخذ مثال ثاني، قصة اللعان في قصة عويمر العجلاني وهلال بن أمية. جاء وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا مع امرأته، فشكاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا نزلت الآيات والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهادة إلا من أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. هل هنا الخطاب خاص بعويمر؟ أما أن العبرة لما جاءت عموم لفظ
جعلنا العبرة تتعلق بعموم لفظ لا بخصوص إيش السبب، ما هو علشان عويمر، بخلاف أعتق رقبة. أعتق رقبة ليس فيها عموم، إنما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة الرجل وأمره أن يعتق، بينما هنا أتى بلفظ عام، والذين يرمون أزواجهم لم يكن لهم شهداء إلى أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمصدق. فهنا العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ نقول لا، العبرة بعموم اللفظ. واضحة؟ إذن ننظر في لما يأتي سبب نزول، فننظر في الآية، إن كان الآية خاطبت ذاك الشخص فتبقى في ذلك الشخص ويقاس غيره عليه، وإن كان الآية نزلت ألفاظها عامة ويدخل ذلك الشخص فيها ضمنا فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تفضل الآن يا شيخ، أعد القاعدة، القاعدة السادسة.
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن أورد الشارع الحكم وهو مشتمل على صيغة من صيغ العموم جعلنا الحكم عاما سواء نزل ذلك الحكم بسبب أو بغير سبب، لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على تعميم الأحكام الواردة على أسباب خاصة كآيات الظهار التي نزلت في شأن أوس بن الصامت وزوجته.
خلنا نذكر الآيات. نعم، والذين يظاهرون منكم من أزواجهم ما هن أمهاتهم. هل هذه خاصة بأوس بن الصامت؟ لا، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم إنهم ليقولون منكرا من القول يزورا. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. هنا هل الآية خاصة لا أبدا، ليست خاصة بأوس بن الصامت، بل هي عامة في جميع ليش؟ في جميع الأمة. فالعبرة بعموم اللفظ لأن هذا اللفظ نزل الأمة، والدين هذا أصلا ليس لم يأتي لأوس بن الصامت فقط، إنما أتى البشرية جمعا، لكن كان هذا سببا لورود الحديث أو سببا لنزول الآية فقط. فلما أتينا لللفظ وإذا اللفظ عام فنتعامل معه على عمومه، ويكون من دلالته لفظية، بينما في قصة أعتق رقبة دلالته قياسية. طيب أعطنا وآيات.
وآيات اللعان النازلة في عويمر العجلاني وزوجته، وآية السرقة النازلة في سرقة رداء صفوان بن أمية رضي الله عن الجميع، فقد عمم الصحابة تلك الأحكام بدون نكير فكان إجماعا.
أما آية السرقة هل نزلت في سرقة رداء صفوان؟ أنا ما أظن، ما أتوقع، ما أدري، أحد منكم عنده شيء في هذه؟ هل آية السرقة نزلت في رداء صفوان؟ ودي واحد منكم يتأكد لي ورد علي. خلاص ردوا علي الآن، شو لي، هل آية السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نزلت في سرقة رداء صفوان؟ لأن صفوان أسلم متأخر جدا بعد سورة المائدة. نعم، إذا نبغى أحدكم يشوف لنا إياها. لحظة يا شيخ، لكن على كل حال القاعدة مضطردة، لكن زي ما قلت لكم دلالة القاعدة دلالة إيش؟ دلالة، انتبهوا معي لهذه المسألة، دلالة القاعدة دلالة لفظية، لكن دلالة إذا كان الآية نزلت في فلان فدلالتها دلالة قياسية. مثلا الله عز وجل يقول يا أيها النبي اتق الله، طيب نحن نتق الله، نعم، طيب قياسا ولا لفظي؟ قياسا. طيب وردت آيات أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، لكن أقصد في هذه الآية. ففي هذه الحالة ولا تطع الكافرين والمنافقين الله كان عليما حكيما، في هذه الحالة نطيع نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم قياسا وليس بدلالة اللفظ، بخلاف العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه القاعدة لفظية تعتمد اللفظ. أيوة معاذ.
الشيخ الله يسلم لك، في أسباب نزول الواحد قوله عز وجل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قال الكلبي نزلت في طعمة ابن أبيرق سارق الدرع وقد مضت قصته.
أيوة، إذن ما هو رداء صفوان. رداء صفوان متأخر جدا عن الآية. طيب أنا أرجع إن شاء الله، الله يجزاك خير يا معاذ، أحسنت، خلاص إذن هي يمكن نزلت في شيء آخر. القاعدة السابعة.
القاعدة السابعة قول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى أو قضى أو حكم يقتضي العموم لإجماع الصحابة والتابعين على ذلك، حيث كانوا يرجعون إلى هذه الألفاظ ويحتجون بها في الصور التي تحصل في أزمانهم.
مثلا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة، فيعامة في الشفعة جميعا، أو عامة في قضاء الشفعة. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا بإيش؟ ذكرون بشيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا أمر بالوتر مثلا، فيكون في عمومه. نهى عن أي فعل من الأفعال. فستجد أنك، أنا ما يحضرني الآن في الدرس لفظة تتوافق مع هذا، لكن على كل حال هي في على عمومها، على
القزع.
عمومها. ها؟
القزع.
النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، أحسنت. إذن عن صور، ليش؟ عن جميع صور القزع وهكذا. طبعا هذه يسمونها حكاية الأحوال عند الأصوليين، أو حكايات العموم. نعم، تفضل. المسألة الثامنة، القاعدة الثامنة.
القاعدة الثامنة: العبد يدخل تحت خطاب التكليف بالألفاظ العامة المطلقة، كلفظ الناس والمؤمنين والمسلمين والأمة، فهو كالحر ولا فرق، ولا يخرج منها إلا بقرينة، لأن العبد من جملة من يتناوله اللفظ، فهو من الناس ومن المؤمنين ومن المسلمين ومن الأمة، حيث إن العبد يوصف بذلك فيقال هذا العبد مسلم ومؤمن.
أحسنت. إذن بعض الناس قد يتوهم أنه لا، ليس واجب عليه صلاة الجمعة أو الحج أو نحوه، فيظن العبد الأحكام خاصة. لا لا، العبد يدخل في الأحكام العامة في الأمة. ولذلك اختلف الفقهاء في مسألة هل العبد يلحق بالإنسان أو يلحق بالبهيمة، هذا من باب غلبة الأشباه. والذي يظهر لي والله أعلم أنه يلحق بالإنسان في العبادات، بينما يلحق بالحيوان في المعاملات. هذا هو الفرق الذي يمكن أن نمشي عليه. لكن أحيانا قد يكون حق السيد قويا جدا، يجعل من العبد أن في بعض الأحكام في باب العبادات تتغير، مثل قضية صلاة الجماعة والجهاد والحج. نعم.
القاعدة التاسعة: النساء يدخلن ضمن جمع الذكور كالمسلمين والمؤمنين، وفعل اشربوا وكلوا وقاموا، ولا يخرجن إلا بدليل، لأن العرب اعتادوا أنه إذا اجتمع الذكور والإناث فإنهم يغلبون جانب التذكير في ألفاظهم وخطاباتهم ولو كان الذكر واحدا. فإذا كان أمامك عدد من الرجال والنساء فإن الصحيح عند أهل اللغة هو قولك قوموا، ولو قلت للرجال قوموا وللنساء قم لعده أهل اللغة لك لكنة وعية. وقد وقع ذلك في قوله تعالى وهو يخاطب آدم وحواء وإبليس: قلنا اهبطوا منها جميعا، فقال اهبطوا مع وجود حواء.
أحسنت. وأيضا الحديث اللي في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال. فإذا قال قوموا يدخل النساء. ولذلك، لكن لماذا طيب يقدم الرجال؟ لماذا لم يقول قمنا اشربنا كلنا؟ لأن المسألة مسألة تغليب، فغلب الرجال على النساء في هذه المسألة. نعم.
القاعدة العاشرة: العام إذا دخله التخصيص فإنه حقيقة فيما بقي بعد التخصيص مطلقا، لأن المخصص قد أثر في المخصوص والمخرج فقط ولم يؤثر في الباقي بعد التخصيص، فيبقى على ما هو عليه. فمثلا لفظ السارق
يا شيخ، عام دخله التخصيص، مثلا العام هذا أفراده 100، دخله التخصيص فأخرج 40 وبقي 60، فليبقى حقيقة في الباقي في 60 الباقين؟ نقول نعم، حقيقة في الباقين، لأن خروج 40 لا يؤثر على 60، 60 غير 40. مثلا إن المسلمين والمسلمات، هذا عام في كل مسلم. طيب أخرجنا بعض المسلمين من الآية، ففي هذه الحالة الباقون على حقيقة العموم، ما تغير شيء، ليسوا مجازا، لأن بعضهم جعلها مجازا. فنقول يبقى بعد التخصيص مطلقا، يبقى حقيقة وليس مجازا. طيب مثال عليه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طيب إذن هذا عام في كل سارق. طيب واحد سرق بريال، بعشر ريال، بمئة ريال، نقول لا تقطع له يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. طيب أخرجنا اللي تحت ربع دينار، طيب اللي فوق ربع دينار، ربع دينار فما فوق، ها تقطع يده؟ نعم. لماذا؟ للنص العام. طيب النص العام هنا حقيقة ولا مجاز؟ نقول لا حقيقة، لأنها وردت فيه قبل التخصيص وهي باقية فيه بعد التخصيص، فهي على حقيقتها. تفضل يا شيخ. فمثلا
لفظ السارق قد وضع لجميع السارقين وأنها تقطع يد كل واحد منهم، ولما جاء المخصص وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، صرف دلالة لفظ السارق عن بعض السارقين، فمن لم تقطع يده ودلالة اللفظ وهو السارق على الأفراد غير المخصوصين باقية لم تتغير.
كان العبارات فيها ركاكة. صرف دلالة لفظ السارق عن بعض السارقين، فمن لم تقطع يده، خطأ هذه. فلم تقطع يده صح؟ كيف فمن لم تقطع يده؟ فلم تقطع يده كذا أحسن مشايخ؟ ما هي فمن لم، فلم تقطع يده ودلالة اللفظ هو السارق على الأفراد غير المخصوصين بقي لم تتغير كذا أجود. أحد عنده شيء؟ إذا أحد عنده شيء يقول لي. أنا يظهر لي كذا صرف دلالة لفظ السارق عن بعض السارقين فلا تقطع يده، بلاش فلم، فلا تقطع يده، وبقيت دلالة اللفظ وهو السارق على الأفراد غير المخصوصين لم تتغير كذا أحسن. وبقيت دلالة اللفظ وهو السارق على الأفراد غير المخصوصين لم تتغير كذا أحسن. أحد عنده شيء؟ اللي عنده شيء اللي نبهنا عليه. أعطنا مسألة بعدها يا شيخ.
قاعدة: يجوز أن يخص العام إلى أن يبقى واحد.
نعم، يجوز تخصيص العام مثلا والسارق والسارقة، عدد السارقين 100,000. طيب بعدين خصوا تم، بقينا نخصص، فنخصص بالحرز، نخصص بالخفية، نخصص بالنصاب، نخصص الين بقي معنا رجل واحد، شخص واحد. فهل يجوز هذا التخصيص؟ نقول نعم، يجوز أن يخصص إلى العام إلى أن يبقى واحد. بعضهم يقول على الأقل الجمع اللي هو اثنين أو إيش أو ثلاثة. نعم.
قاعدة: المخاطب بكسر الطاء والمتكلم يدخل في عموم خطابه مطلقة، لأن نعم. السيد لو قال لعبده من أحسن إليك فأكرم.
لحظة يا شيخ، لحظة، هذه القاعدة الثانية عشرة، هذه القاعدة الثانية عشرة، رقموها. قاعدة العاشرة: العام إذا دخل التخصيص. قاعدة الحادي عشرة: يجوز أن يخص العام لأن يبقى واحد. خلاص. القاعدة الثانية عشرة: المخاطب المتكلم، السيد يقول لعبده من دخل عليك فأكرمه، من دخل عليك فأكرمه، فدخل السيد نفسه فأكرمه الغلام. هذا دليل على ماذا؟ على أن المخاطب يدخل في عموم الخطاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاطب الأمة بشيء فيدخل. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا الصلاة لوقتها مثلا، ها يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمخاطب يدخل في عموم خطاب مطلقة. أعطنا مثال.
لأن السيد لو قال لعبده من أحسن إليك فأكرم، ثم أحسن إليه السيد، فإن أكرمه فإنه يستحق المدح والثناء، وإن لم يكرمه فإنه يستحق اللوم، وهذا باتفاق العقلاء من أهل اللغة.
نعم أحسنت. طبعا فيها خلاف هذه المسألة، وانبنى عليها مسائل كثيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. بعضهم يريد أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة. نقول لا، يدخل صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا. نعم. أعطنا مسألة التي تليها. القاعدة الثالثة عشرة.
القاعدة الثالثة عشر: المفهوم له عموم، أي يثبت الحكم في جميع صور المسكوت عنه في مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة قياسا على اللفظ. فكما أن اللفظ يثبت الحكم في جميع صور مسمياته، فكذلك مفهومه يثبت الحكم في جميع صور مسمياته. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في سائمة الغنم الزكاة، فقد دل ذلك الحكم على حكم آخر، وهو أنه لا زكاة في كل معلوفة.
لا زكاة في أي معلوفة، لا زكاة في أي معلوفة، فهو على عموم. إذن المفهوم له عموم. وقول صلى الله عليه وسلم أعطنا، هذا مفهوم ليش الأول السابق، هذا مفهوم مخالفة، هذا الثاني مفهوم مخالفة كذلك. تفضل.
وبناء على ذلك فإن قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس دل بمفهومه على أن كل ما دون القلتين ينجس بملاقات النجاسة، وهذا عام لجميع صوره، أي سواء تغير أو لا.
كوثر بماء طاهر
ولم كوثر بماء طاهر ولم يبلغ قلتين أو لم يكاثر.
أحسنت. إذن المفهوم له عموم، وهذا هو الراجح. طبعا فيها خلاف، والراجح أن المفهوم له عموم. هنا القاعدة الأخيرة،
القاعدة الأخيرة
الرابع عشر طبعا،
ترك الاستفصال في حكاية الحال مع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.
هذه قاعدة الإمام. من الذي أتى وصنع هذه القاعدة؟ الشافعي. الإمام الشافعي يقول إذا جاء واحد وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل فعله، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل، عطال على طول عطال الحكم. مثلا الرجل الذي قال وقعت على امرأتي نهار رمضان، قال اعتق رقبه. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال في حكاية الحال، يعني في القصة، هذه حكاية الحال قصة، مع وجود الاحتمال، في احتمال أن يسأله ينزل منزلة العموم في المقال، فهي عامة في هذا وهذا وهذا في جميع صورها. لكن لو استفصل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أينقص الرطب إذا 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 يبس، قالوا نعم، قال فلا إذن، هنا استفصل النبي صلى الله عليه وسلم، فالحكم يتعلق بما استفصل فيه. لكن إذا سكت ولم يستفصل، فترك الاستفصال في حكاية الحال مع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. هذه قاعدة مهمة، وحقيقة أنها قاعدة لو أنها تبحث، وهي وقاعدة تتعارض معها اللي هي أن مع الاحتمال يبطل الاستدلال، مع الاحتمال يبطل الاستدلال. فهذه قاعدة مهمة جدا، تحتاج إلى دراسة وبحث وتجميع لأمثلتها. سجلوا عندكم من أراد يبحثها يوم من الأيام. طبعا هي بحث قصير يعني. نعم، أعطنا الدليل المثال.
فقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان الثقفي الذي أسلم وتحته عشرته وتحته
عشر نسوة، عشر نسوة. عدلوها. نعم،
أمسك أربعا وفارق سائرهن، وهو لم يستفسر منه هل عقد على هؤلاء النسوة بعقد واحد في زمن واحد، أو عقد عليهن بعقود متعددة في أزمان في أزمان مختلفة.
وهذا يفيد، هذا ماذا يقصد بهذا الاستفسار؟ ردا على الأحناف، لأن الأحناف كانهم يقولون أنه إذا كانوا في عقد واحد غير أنهم يكونون في عقود مختلفة. إذا كانوا في عقود وأزمان مختلفة يأخذ أول أربع ويطلق الست الباقيين، عند عشر نسوة، فالأولى والثانية الثالثة والرابعة هؤلاء له، أما الخامسة إلى العاشرة فهؤلاء ليسوا زوجاته، فيمسك أربعا بالترتيب. فرد عليهم الجمهور وقالوا كيف تقولون هذا وعندنا قاعدة ترك الاستفصال في حكاية مع حكاية الحال مع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم المقال؟ هل استفصل النبي صلى الله عليه وسلم من غيلان الثقفي هل تزوجتم في عقد واحد ولا عقود مرتبة عبر الأزمان، فلان الأولى الثانية الثالثة الرابعة العاشرة؟ ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم ولا سأله ولا شيء، فدل على أنه أمسك أربعا فيختار مثلا الثانية والخامسة والسابعة والتاسعة، مثلا يقول هؤلاء سامسكهم زوجات لي، فيختار على كيفه، لأن النص قال أمسك أربعا وفارق سائرهم، فلم يحدد له. نعم، تفضل شيخ. وهذا يفيد،
وهذا يفيد العموم في جميع الأحوال، لأن ترك الرسول صلى الله عليه وسلم الاستفصال من الحاكي في حكايته مع قيام الاحتمال الذي من شأنه أن يؤثر في الحكم ينزل منزلة العموم في المقال.
سنت. طيب، هذه القاعدة الرابعة عشرة، عندنا 14 قاعدة، عندنا الصيغة 11 والقواعد في العام 14. انتهينا من باب العام، وسننتقل إن شاء الله تعالى إلى المطلب 18 في التخصيص. باب الخاص وليش؟ باب الخاص، وكيف يخصص العموم، كيف نستطيع أن نخصص العموم، وهذا باب مستقل. والتخصيص نوعان، مخصصات منفصلة مخصصات متصلة. فنبدأ إن شاء الله يوم غد إن شاء الله بالمخصصات المنفصلة، مخصصات العموم المنفصلة، ثم مخصصات العموم المتصلة. مخصصات العموم المنفصلة 10، مخصصات العموم المتصلة أظنها 3 أو 4. إن شاء الله نأخذها يوم غد إن شاء الله تعالى. أحد الأسئلة يا مشايخ، أنت درسنا اليوم ونسمع منكم الأسئلة. طيب ابراهيم، تفضل ابراهيم.
شيخنا الله يحسن اليكم، حضرتني الايه في الفعل الذي في سياق النفي او النهي في قوله تعالى: لا تجعل مع الله الها اخر فتلقى في فتقعد مذموما مخذولا.
يا سلام يا سلام، احسنت. هذا 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 جيد. هذا لا، هذا في ايش؟ في اذا كان
الفعل المنكر، المنكر في سياق النفي او النهي، هذه في النهي.
يا سلام عليك، ممتازة. هذا هذا لا تجعل مع الله إلها آخر. طيب وفي الشرط، حد يذكر شيء في الشرط؟ إن كنتم جنبا فالطهر وتنفع، بس كأنها فيها جمع.
إيه نعم، جمع.
إيه نعم، ولو لقي أحدكم شيء كتب الله أجرك. خلاص، الله يجزاكم خير. أحد له سؤال ولا واضحة؟ يلا، الله يجزاكم خير، نلتقي إن شاء الله يوم غد بإذن الله عز وجل. صلى الله عز وجل لنا ولكم التوفيق.